شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشكره وقد تأذن بالزيادة لمن شكر، وأصلي وأسلم على نبينا محمد سيد البشر وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن سار على نهجهم سائر الدهر. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم الرمضاني في رحاب رمضان. تحدثنا في الحلقة السابقة عن بعض الآداب التي ينبغي للمسلم أن يتحلى بها تجاه كتاب الله سبحانه وتعالى، فعرفنا أن من أهمها إخلاص القراءة لله عز وجل، فالقراءة عبادة، والعبادة لا تكون مقبولة إلا بأن تخلص للمعبود سبحانه وتعالى. ومن الآداب أيضا أن يقرأ القارئ القرآن بتدبر وخشوع وتذلل وخضوع، كما كان يقرأ المصطفى صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، وكما نعت الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين الذين إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. واليوم أيها الإخوة المستمعون نكمل بقية الآداب. قد يسأل سائل ويقول: وما الأمور المعينة على التدبر والخشوع؟ فإن كثيرا من الناس نراهم حين قراءتهم لا يتغير من أحوالهم شيء، بل نرى كثيرا من القراء لا يطبقون تعاليم القرآن وآدابه فهم على النقيض. والجواب على ذلك أن الإسلام الحنيف علمنا آدابا معينة على هذا التدبر. ومن ذلك: أولا، أن يقرأ القارئ بقلب حاضر غير مشغول، ويستحضر حال قراءته أن الله سبحانه وتعالى يخاطبه وحده بهذا القرآن. هب نفسك أخي المستمع وأنت تصغي لحديث مسؤولك في العمل، ولله المثل الأعلى، كيف تكون جوارحك كلها حال إلقاء تعليماته وتوجيهاته إليك؟ ستكون حتما كل حواسك مرهفة لسماع ما يلقي هذا المسؤول. فتصور نفسك أخي المستمع عند قراءتك لكتاب الله عز وجل أن الله جل وعلا يخاطبك ويلقي إليك توجيهات وآداب وأوامر وزواجر وقصص وأخبار. ثانيا، ومن الأمور المعينة على التدبر أيضا أن القارئ إذا مر بآية وعد ورحمة وقف عندها وسأل الله المغفرة والرضوان، يسأل الله الكريم من فضله وجوده وإحسانه. وإذا مر بآية فيها وعيد للمجرمين أو عذاب لهم، أن يستعيذ بالله من شر هذا الوعيد ويسأل الله العافية منه. وإذا